والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. هذه الآية وردت بعد سياق جملة من الأمور، جملة من الأحكام وجملة من أحاديث أهل الكتاب وشؤون أهل الكتاب وجملة من قضايا كثيرة تتحدث عن شؤون اجتماعية وعن بعض مواقف هذه الأمة من أهل الكتاب ومن غيره. وهذا هو شأن الأسلوب القرآني، فإنه حينما يكون أو يتتابع حديث عن أحكام أو عن قضايا معينة يكون أسلوب الترغيب بعد أو أسلوب الترهيب بالتذكير باليوم الآخر أو التذكير بجزاء المحسنين أو بجزاء المقصرين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل جاءت بعد الحديث عن الشهادة على الوصية عند حضور الموت، فإن الآية قبلها هي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. وكان ذلك شهادة على وصية فيما يتعلق بمعاملات أهل الدنيا وبشؤونهم، فكان بعد ذلك تذكيرا باليوم الآخر وما أخذه الله عز وجل من مواثيق ومن وصايا بين الرسل وأممهم وبين الناس وربهم، بينما بين الناس وبين ربهم هي مواثيق وعهود ووصايا يجب عليهم أن يأخذوا بها. ومن هنا كان قوله تعالى في آيات أخرى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلما كان حديثا عن الوصية وبيان شأنها والاستشهاد عليها وضرورة أداء الشهادة على وجهها وحرمة الإيمان، كان قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فكان هذا أيضا نوع من الوصية. ثم في قوله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قضية أخرى أيضا، وهي ما تحدثت عنه السورة كثيرا فيما يتعلق بأمر وشأن عيسى عليه السلام. فإن السورة في أوائلها وفي أوساطها وفي آخرها وفيما يلي من بعد هذه الآية سيكون حديثا عن شأن عيسى عليه السلام من حيث حقيقته وأنه ليس الله وحقيقة بعثته وما أمر به قومه وما أيده الله عز وجل به من معجزات والنفي القاطع الظاهر البين من أن عيسى عليه السلام نظرا لما أيده الله به من معجزات باهرة لم تكن الأنبياء غيره من أجل أن الله سبحانه وتعالى زوده بآيات من إحياء الموتى وشفاء المرضى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك مما جعل بعض المنتسبين إليه أن يجعلونه ابن الله أو يجعلونه ثالث ثلاثة أو يجعلونه مع الله إلى آخر. فكانت هذه السورة في كثير من آياتها ومواضعها تعالج هذه القضية من حيث إثبات الألوهية لله وحده والحديث بشأنه فيما يتعلق بهذا المقام. والله سبحانه وتعالى يقول يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. أيضا قضية أخرى تدل عليها هذه الآية وجاءت في القرآن واضحة الوقت وهي أن المكلفين يسألون سؤالين. السؤال الأول ماذا أجبتم المرسلين والسؤال الثاني ماذا كنتم تعملون. لب الأسئلة ولب المسألات ولب المحاسبات التي يسأل عنها بنو آدم يوم القيامة المكلفون منهم ماذا أجبتم المرسلين وعن ماذا كنتم وماذا كنتم تعملون. ففي هذا المقام يقول الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل ويوم يأتيك فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وفي آية أخرى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وفي مقام آخر فوالله ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. في آيات كثيرة تؤدي هذا المقصود. إذن هذه الآية آية عظيمة لها معانيها ولها دلالاتها ولها ارتباطاتها ولها المناسبة في أن تكون في أواخر هذه السورة وفي اختتامات هذه السورة. فإن سورة المائدة كما مر معنا اشتملت على قضايا كبرى وإضافة لما يتعلق بقضايا التشريع وقضايا الأحكام ثم بما يتعلق بالأحاديث الطويلة المسهبة مع أهل الكتاب اليهود والنصارى في الحديث معهم وبيان تحريفاتهم ثم الحديث مع هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم وما يجب أن يعتبر به من أحوال أهل الكتاب وما أصابعه سواء في مواقفهم من أنبيائهم أو في تاريخهم الطويل في إعراضهم عن كتابهم عن الكتب التي نزلت إليهم وبخاصة قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتقابل على مقام الألوهية في قضايا كثيرة مرت في هذه السورة. فكان من ختامات هذه السورة الإشارة إلى هذا اليوم العظيم الذي يجمع الله عز وجل فيه الخلائق الأولين والآخرين لتكون مساءله ومواقف هذه الامم مع رسله. فقال سبحانه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم. كان الجواب هنا قالوا لا علم لنا. اذا هذه القضيه تثبت كثيرا مما تحدثت عنه السؤال. وهذا السؤال او هذا النوع من الجواب الذي أجاب به الأنبياء عليهم السلام يثبت نوعا مما أو موضوعا مما تحدث عنه السؤال وهو أن مقام الأنبياء هو البلاغ. ليس لهم شرك في الألوهية وليس لهم حق في الربوبية وليس لهم حق في العبادة وإنما مهمتهم البلاغ. أن يستجيب الناس أو لا يستجيبون هذا ليس منوط بهم وليسوا مسؤولين عنه. ولهذا قال الله عز وجل في حق محمد صلى الله عليه وسلم في نفس السورة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن مهمتك البلاغ ومهمة عيسى عليه السلام الذي تحدثت عنه هذه السورة هي البيان، هو البيان. كما قال الله عز وجل في أوائل السورة في شأن عيسى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرج من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح الغيب، قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، ولله ملك السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. في مقام اخر: لقد كفر في نفس السوره بعد احاديث كثيره: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. وسوف ياتي في نفس الحديث ما عليك عليه السلام في هذه السوره: واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما له بهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء. لاحظ هذا التقارب بين هذه الآيات وبين قوله تعالى: قالوا لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت على ولا. وعيسى عليه السلام يقول: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت. إذا مهمته عليه السلام بأهل البلاغ وبلغ ما أمره الله به، أما الاتباع والطاعة والاستجابة في حياته وبعد رفع الله عز وجل له، هذا قال به مبين الحقيقة: وكنت عليهم شهيدا ما كنت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعظمهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وقال هنا: قالوا لا علم لنا. إذا هذا النوع الذي أجاب فيه الرسل بهذا الجواب لا علم لنا، يعني فيما يتعلق بأولا بالأتباع هل اتبعوا على الحقيقة أو هل استجابوا، فهذه ليست شيء علمها عند الله. ثم أيضا من أظهروا الاتباع؟ صدقهم وإخلاصهم لا يعلمه الأنبياء، والله سبحانه وتعالى هو الأعلم بمن صدق بالاتباع، لأنه قد يظهر أقوام اتباعا من الأنبياء وطاعتهم ظاهرية، لكن أيهم الصادق وأيهم المخلص هذا أيضا علمه إلى الله لا يعلمه الأنبياء. إذا هذا هو تحقيق الألوهية، وهذا هو تحقيق العبادة ومعرفة التوحيد الخالص، أن الله سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء، وأنه هو المطلع على كل شيء، وأن الأنبياء عليهم السلام على عظم مقامهم ورفعة مكانهم وشرف قدرهم عند الله عز وجل وعند الناس، فإن هذا لا يعطيهم حق الألوهية، ولا أن يعرفوا ما في الصدور، ولا أن يكون لهم أي حق، ونفوا ذلك عن أنفسهم وتبرأوا منه عليه السلام أن يكون لهم أي حق في مقام الألوهية والربوبية، وإنما مهمتهم البلاغ. نعم لهم شرفهم ولهم تأييد الله عز وجل لهم في حمايتهم وعصمتهم وتأييدهم للمعجزات، ولكن من حيث الإيمان ومن حيث الطاعة والاتباع للأتباع هذا ليس للأنبياء فيه أي تدخل، وإنما هذا بين الله وبين عباده. ولهذا قالوا لا علم لنا من اتبع، ومن كان قد اتبع على صدق وإخلاص أو على رياء ونفاق، فهذا لا يدرك ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال لا عندنا إنك أنت عنده، لكن هناك مقام آخر في غير هذا السياق، هو أن الأنبياء يشهدون على أمره. إذن المنفي هنا هو حقيقة الاتباع وحقيقة الطاعة، لأن هذا هو علم الله عز وجل وليس للأنبياء. ولكن الآية القرآن التي فيها أن الأنبياء يشهدون على أمرهم، هذا يتعلق بقضية أخرى، وجئناك شهيدا على هؤلاء. يوم نشوف كل أناس بإمامه، قيل في أمر مع النبي وقيل في كفر. يوم يجمع الله الرسل، وهذا هو يوم القيامة، فيقول ماذا أريدكم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذن المنفي الذي نكره الأنبياء حينما سألهم الله عز وجل ماذا أريدكم؟ قالوا لا علم لنا. فالمنفي هو فيما يتعلق بعلم الله عز وجل، وهذا لا يدركه الأنبياء. وكل ذلك مقصوده هو أن يعرف الناس مقام النبوة ومقام الألوهية. فالنبوة شرف ومنزلة، ولكنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ترقى إلى مقام الألوهية والربوبية. فكيف بمن هو دون الأنبياء من الأولياء والصالحين؟ فأولئك لا يعلمون الغيب ولا يعلمون أحوال الناس ولا يقدرون ولا يستطيعون أن ينفعوا أحدا بما يتعلق بهذا الباب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا يؤمن على غيره أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يصرف من بين يديه ومن خلفه رفضه. وكل هذه الأمور ليست للأنبياء، وإذا كانت ليست للأنبياء فهي ليست لمن دونهم من باب أولى. وهذا هو الذي يجب أن يعتني به المسلمون بما يتعلق بتوحيد الألوهية، وألا يكون تعلقهم إلا بالله عز وجل طاعة ودعاء واستغاثة وتقربا إلى الله عز وجل بسائر أقوال وأنواعها وسائر أنواع العبادة. فلا تصرف إلا لله عز وجل، والأنبياء يتبرؤون من الأتباع ممن اتبعهم إما بغير حق أو لم يتبعهم بكلية. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أريدكم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام. ثم تأتي قضية برهانية لهذا من الإجابة الذي يجيب به الأنبياء ويقصد عيسى عليه السلام. سوف تأتي هنا أيضا مسحبة، وقد سبق الحديث عنها مفصلا في سورة آل عمران، وسوف يأتي لها أيضا مزيد بيان إن شاء الله. فقال سبحانه: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكذا، ويعلمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وهي تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وهي تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، إلى آخر الآية. هذا كما قلنا بيانا في شأن عيسى عليه السلام، أولا من حيث حقيقته، ثم من حيث ما أيده الله عز وجل به من معجزات خاصة لم تكن للأنبياء غيره. قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك، إذن هي نعمة من الله عز وجل اختص بها عيسى وأمه، إذ أيدتك بروح القدس وهو جبريل عليه السلام تكلم الناس في المهد وكهلا. تكلم الناس في المهد كما هو منصوص في سورة مريم حينما أتت به قومها تخبرهم، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه لأنها نظرت لرحمن القوم لم تتكلم إنما أشارت. قالوا كيف نكلم من كان في هذه القضيه؟ فنطق عليه السلام وقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني امينا. وكان هذه كانت هذه ايه له ولامه وبراءه لامه حيث تكلم بالمهدي. والشان في من هو بالمهدي الا يتكلم. يكلم الناس بالمهدي وكان ويكلمهم حين كان يعني انه هو لانه وعد عليه السلام وقال وقيل انه وعد به الثلاثين وقيل انه توفي ربع وهو في الثالثه والثلاثين من امره عليه السلام. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وهذه هي النقطة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يصفه بعلم النبوة وميراث النبوة. علمه الكتاب والحكمة، قيل إن الكتاب هو بمعنى الكتابة، لأنه ذكر التوراة والإنجيل تكون الكتاب بمعنى الكتابة، والحكمة تكون بمعنى أيضا الحكمة بمعنى رجاحة العقل ووزن الأمور، هذا أيضا من الحكمة. لماذا؟ لأنه عطف عليه التوراة والإنجيل، فدل على أن الكتاب والحكمة غير التوراة والإنجيل، وإلا في بعض المقامات يكون الكتاب بمعنى الكتاب المنزل والحكمة بمعنى السنة، كما هو في بعض الآيات التي تتحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من بعض الدين والسنة تتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب والقرآن ثم قالوا هي السنه. لكن هنا الكتاب بمعنى اما صنعه الكتابه في حق عيسى عليه السلام، اما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلم يكن يوصف وما كنت شكله من قبله من كتاب ولا توقف بيمينه. والتوراه والانجيل، التوراه التي انجلت على موسى ايضا جاء عيسى مصدقا لها مصدقا بها، ولكن واتى بالانجيل ايضا وهو كتاب اخر فيه بيان وفيه تفصيل وفيه ايضا تخفيف على بني اسرائيل وليؤكد لكم بعض الذي حرم عليكم. واذ تخلقكم من الطين كهيئه الطير باذنه، هذه معجزه ايضا. واذ تخلقكم من الطين كهيئه الطير، يعني يصور صوره من الطين فينفخ بها باذن الله فتكون طيرا حيا، وهذه معجزه وايه لم تكن لغيره عليه السلام. فقد ذكر في ذلك في سوره آل عمران: فتنفخ فيها فتكون طيرا به. ونحر التكرار والتنصيف على قوله بإذنه اشاره الى ان كل ذلك من عند الله، وان عيسى ليس ربا ولا اله وليس خالقا، وانما هو بإذن الله عز وجل، كما ايد ابراهيم عليه السلام حينما طلب من ربه ان يريه كيف يعلمك؟ قال أولا يطمئن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتيك صعيدا. وكل ذلك بإذن الله. ولهذا كرر هنا قالوا بإذنه إشارة إلى ذلك من عند الله عز وجل، وإنما أنزل بها عيسى تأييدا. فتنفق فيها فتكون طيرا به، ينفق بها الصوره من الطين فتكون طيرا، وتدرك الاكمه والابرص به، الاكمه هو الذي لا يسمع، والابرص هو الداء الجندي المعروف، فيبرئه باذن الله، خاصه ان هذه الامور قد تكون امام مستعصيه جدا، ولا يكاد تشير لها عيناك، وحتى لو ملك مستقبلا لا ينفي الاعجاز ابدا، لانه كان يمسح عليه السلام على المريض على نوع العام المتوقع بإذن الله. وإذ تخرج الموتى بإذنه، المرض بإخراج الموتى يعني إحيائه، إذا جاء مثلا مرض يحيي الموتى، والمرض يخرج من قبوره، تخرج الموتى يعني من قبوره، والمقصود هو الإحياء، وهذا أيضا إعجاب من الله عز وجل، وهي آية وامتحان وابتلاء للأتباع. وإن كتبت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر. أيضا هذه نعمة من الله عز وجل حيث حمى نبيا وعصمه وكف عنه بني إسرائيل وخاصة اليهود، فإنهم رموا قتله ورموا إلهه وإبعاده عن بلادهم، وحمد الله عز وجل وأيده وفتحه شرح له جئتهم بالبينات وهي آيات واضحات براهين على ما سبق فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر. وهذا هو شأن أتباع الأنبياء من الكفار المسؤولين ممن لم يتبعوا الأنبياء الحقيقة كلهم يقولون ما يأتي من الأنبياء من معجزات يقول ما يسحر. ولهذا قال الله عز وجل في مقام هذا هو قوي الذين بعث فيهم موسى والذين بعث فيهم عيسى والذين بعث فيهم صالح والذين بعث فيهم هود والذين بعث فيهم نوح كلهم اذا جاءتهم المعجزات والمؤيدات قالوا هذا سحر. وقال الله عز وجل اتواصوا به فان كل جيل مسلم اخر. فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا سحر. وكانوا ايضا في حقيقه حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في القران حينما جاءوا بكتاب الله وعجزوا ان ياتوا بمثله ولم يريدوا ان يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على رغم من روح الدلائل فاتوا بكبيرهم الوليد بن المغيره فقالوا له قل في هذا الكلام الذي ياتي بمحمد ويزعم انه من عند الله فكما ذكر الله عز وجل عنه ثم نظر ثم نظر ثم ذكر في اغاني وكانت وحيده وكانت لهم مالا ممدوده وبين شهوده ومناقشه لهم جديده ثم امر نبيك ان ربك لايات حيه رضيت وصادق انه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم نظر وذكر ثم ادبر وتكبر فقال ان هذا الا تحول نسال الله قال ابو سحر والذين في عهد عيسى قالوا هذا السحر وارحم موسى قالوا هذا السحر وهذا هو شان الكفار الذين لا يتبعون الانبياء وكانهم قد وصلوا اليه وقضيه اخرى في شأن عيسى عليه السلام وأتباعه وهي إذا كان هناك فئة من الكفار بعيدا فإن هناك فئة قد آمنت وإن هناك فئة قد آمنت فقال سبحانه وإن أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا برسوله آمنوا بي وبرسوله قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون. إذا هذه أيضا نعمة من نعم الله عز وجل عليك ان يكون له اتباع وان تصدقوا بما جاء به. وفعلا كان لعيسى عليه السلام اتباع صادقون حتى ان الله عز وجل امر هذه الامه ان يكونوا مثل هؤلاء وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من انصار الله قال الحواريون نحن الله وكانوا في مقام يستحقوا مدح الله عز وجل وتعالى وكان ذلك نعمه لعيسى عليه السلام ان يتبعه امثال هؤلاء وقد مدح الله ايضا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم من السابقين من المهاجرين والانصار قال سبحانه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات التي تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. بذكر فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحتى الان يوم القيامه واتباع الانبياء فقال ياتي النبي وليس معه احد وياتي النبي ومعه الرجل والرجلان قال فرجع للسؤال العظيم فظننت ان منطقه الى موسى فقال ثم ذكر ان اتباعه عليه السلام اكبر منه قال فرجع ان اكون اكبر من تابعه كما قال صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله فلا شك ان كثره الاتباع افرد الى انفسنا بنعمه وان كان النبي ليس مسؤولا عن الاتباع لان من لم يكن بلاغه اثم عليك اذا بلاغه وإذا كان بعض الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس معه حد، هذه ليست مسؤوليته. وهذا يدل ايضا في درس في الدعاء واهل العلم انهم لا يهتموا بالاسباب، انما يهتموا بالطريق الصحيح في الدين وفي الدعوه، ان يكونوا على الاستقامه وعلى الحق وعلى الصراط المستقيم، ولا يهمهم ان يكثروا اسبابهم من يقين، لان الكثره والقله ليست سليمه، الكثره والقله ليست سليمه الحق ابدا، انها قد يكون الاتباع على خير وقد يكون وما استغنى به ولا فعلت ولا يفعل بكثره الاتباع، فان الكثره فيها فتنه والقله فيها فتنه، والمهم ان تسير على طريق الحياه. قال سبحانه وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ثم أمر آخر يسن الله عز وجل به على عيسى، وهو الذي من أجله سميت هذه السورة، وهو موضوع المائدة، هذه لطيفة لعيسى عليه السلام موعدة من معجزاته. قال سبحانه ويقال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله ان يكون مؤمنين. الحواريون سبق الثناء عليهم في الايه السابقه، اخوانا المؤمنون، وكما في سوره ال عمران ايضا، فلما حس عيسى من الكفر قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون نحن آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فكنا مع الشهيد. وأيضا جاءت سورة المائدة ذلك يعني من أسباب النصارى الذين قالوا النصارى ذلك بأن منهم تحسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول رأى عينهم تفيض من الدم حزنا أيسى رأى عين تفيض من الدم مما عرف الحق، يقولون ربنا آمنا وكنا مع الشهيد وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من حق لا تكفر. يا أحبة أعظم الله من قالوا إن السجن قد جمع رفع من الشيء ولا تجد لهم، فهم أثنى الله عز وجل عليهم بما أثنى، ومع هذا قالوا هنا وإن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم أن يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء. يبدو أن قولهم أن يستطيع ربك ليس إنكارا للقدرة الإلهية، وإنما قد يكون نوع من الأدب ونوع من زيادة الاطمئنان، لأن أحيانا إذا كان الإنسان على حياة طبعا سليم وعلى نوع من يقدم مثل مقدمة، هل يمكن أن تفعل كذا، هل تستطيع كذا وكذا، يعني كانوا مقدمون على خير. ولهذا كان سرب عيسى عليه السلام وقلت الله أن يكون مني، فقالوا نريد أن نطعم، ويرد للمؤمنات فلا يكون لا شيء فيها، كما قال إبراهيم عليه السلام قال يعني ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فما ذكره الله عز وجل عن الحواريين لا يدل على أنهم كانوا مشركين في هذا الأمر، ولهذا حدث الله عز وجل عنهم أنهم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن ونعلم عن فضلها. فلا يبدو أن السؤال هو للتعجيل أو للإبعاد أو لنوع من التمرد، لأنه ودي على الدين لا يتسالف، وإنما هو جاز الامتحان. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ المائدة قد تطلق أيضا بها الطعام وحده أو الطعام والقران الذي هو ك الكرسي الذي تكون عليه المواهب او الكرافي التي تكون عليه المواهب هي القران، وقد تكون مجموعه طعام مع القران او يكون الطعام وحده بين الصبح والمعده، الذي يبدو على مذاق المفسرون ان ولفظ اللغه في مائده انها تشمل الطعام والقوات. ان ينزل علينا مائده من السماء، يريدونها من السماء وليس من أطعمة الأرض. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لأنه جاءكم معجزات وجاءكم آيات كثيرة، فما كان لهم أن يسألوا مثل هذا، فقد اتقوا الله، عليكم اتقوا الله بالطاعة والاتباع، ولا تجنحوا إلى مثل هذه المسألات، فإن عاقبة مثل هذه المسألات لا تكون في الصالح بخاصة، وبخاصة إذا صدرت من نفوس فيها شك أو فيها ريب، وغالبا طلب مثل هذه المعجزات يكون معها سواء كريم من الله عز وجل إذا لم يصدقوا أو تطاولوا على هذه المعجزة أو نقصوا منها أو شعروا بها، فإن كل ذلك يؤدي إلى العذاب الماحق، كما هو بشأن صالح عليه السلام حينما طلب منه بحكمه الآية، فخوفهم بالله وذكرهم، ولما جاءت الآية وعقروها واستكبروا فيها حق عليهم عذاب الله المحض. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن أن نقول للناس ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها بالشهيد. فهذا هو سبب الطلب هذه المائدة أن يأكلوا، وقد يكون فيهم أيضا حاجة وفقر كما لا تفكرون بعضهم، ويؤمنان حيث تأييد الله له وإجابته الدعوة، إجابة دعوة نبيه حينما طلب ذلك، ومعلوم أن هذا فيه مزيد إيمان، واطمئن لمن شاء الله إيمانا، وإلا في بعض الناس ولو جاءت كل آية حتى يروا على ذلك لو تتابع الآيات على بعض الناس لا ينفع، لأن المقصود بالآية هو إقامة الحجة، وإذا ليس الإمام من أجل الآية وإنما هي إقامة الحجة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذب وعلوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءكم من أجل الشيء وإن كان كبر عليك يا رب وإن استطعت أن تستغني نفقا فلا يصلنا عن السنة وتأتيهم لأيه، ولو شاء الله لجمعهم حالهم فلا تكون لنا جاهلين، إنما يستجيب فلا يسمعون، فلا يعرف للإيمان القهري أو القهري، وإنما لإقامة الحجة. فلما رأى عيسى ما عدلوا به وما بينوا من مقصود من المزيد من الاطمئنان القلبي والساقر من تلك عيسى عليه السلام، توجه الى ربه وقال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا. لاحظ ان السياق السابق كان مخاطرا لي في خطاب العيد تذكر لي من عليه والى حج الحواريين الى والد صديقهم في اخره، قال عيسى بن مريم ولدهم طولت أن كان الله مشرفاً أو كان في ظل المخاطر، فانتقل هنا إلى أولئك ظل الزيت أو إلى أخطر مرايا، فقال قال عيسى بن مريم، ولاحظ أنه في كل ناء يقول عيسى بن مريم عيسى بن مريم، كل ذلك من أجل النفي الألوهية التي يزعمها النصارى وأتباع عيسى من أن عيسى هو ابن مريم، كلها عيسى بن مريم عيسى بن مريم عيسى بن مريم، فقال هنا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا ما عيسى من السماء، فتوجه الى ربه بطلب هذه المائده تكون لنا عيدا في اولنا واخرنا، العيد مثل ما يعود في الاسبوع او في الشهر او في السنه، ولهذا جمع عيد الاسبوع ولا عيادة الإنسان تعود من أبدا عن الأسبوع إلى الأرحام لأنه تسمى عيدا، فأراد عيسى عليه السلام أن تكون لنا عيدا فيما تكون عيدتهم يحتفلون به مناسبة تكون عيدا لهم، وأن عيدا بمعنى تنزل معاملة. وفعلا الملك المفسرون أنها كانت تنزل ثم ترفع يوميا، حتى إنهم حرفوا وخالفوا وضاع ببعض الشرك، وقيل ان يكونوا ان لا يدخلوا فسخوا خوفا من ان لا يدعوا فوقع. تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا. وقيل انها كانت من سمك خاف من عظيمه، وقيل غير ذلك. وقيل ايضا ان هذه المائده ليست مذكوره في الاناجيل، انها ليست مذكورة في الأناجيل، ولهذا يرى بعض المفسرين أنها لم تنزل المائدة. بعض المفسرين يرى أن المائدة لم تنزل، لماذا؟ لأنه الله عز وجل قال: إني أنزلها عليكم وما يحصل بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، فخافوا من العذاب فلم يطلبوا نزلها. فقيل إنها لم تنزل، والذي عليه الجمهور تنزل أنها نزلت. ولم يستند اليه النزول قل تعالى اني منزلها عليكم، وهذا وعد، وعد الله لا يخفى. تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا، وايه منك ايه عرفت عيسى على احدى المقاربه الحواريون، وارزقنا وانت خير الغالبين. ايضا ارادوها رزقا لانه قد يريد ان ناكل منها، وكانوا في حاجه. قال الله اني منزل ما عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. فاجاب الله دعوه عيسى وانزل عليه المائده هذه، قيل انها نزلت اياما وقيل اكثر من ذلك وقيل مره واحده، وامروا ان لا يدخلوا فدخلوا، كان فيه من يشوف وفيه من انكر، وقيل انها نزلت فطلب عيسى منهم ان ياكلوا فامتنعوا على معنى قالوا اذا انت او شيء من هذا، فانتم الذي طلبتموها. فقيل انهم كفر بعض الحواريين واكلوا الفقراء، وامروا الفقراء ان ياكلوا ودعا لهم فاكلوا، وندم على ذلك الاغنياء والحواريون نحو ذلك على كل حال. يعني مرويات قالوا هي في جمله في احاديث اسرائيليه، وقد ذكر الله ابن كثير رحمه الله ان يقول في ذلك. قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. هذا وعيد شديد، لانهم حينما يصدرون معجزه ثم تاتي ثم لم يؤمنوا بها لا شك ان الموقف بهذا سيكون شديدا. ولهذا قيل ان اشد الناس عليها ثلاثه: المنافقون، والكافرون بمائدة عيسى، وآل فرعون. شد الناس عذاب الثلاثة: المنافقون، والكافرون بالمائدة، وآل فرعون. فهم شد الناس على الدنيا، فقال إن يعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. وأشرنا إلى خلاف في هذه المائدة، نزلت حقيقة على عيسى أو أنها لم تنزل لأنها مخاطرة على العذاب. وأدري عليه الجمهور أن تفسير أنها نزلت حقيقة. والله أعلم، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ورد عندهم دار وأرض كانت ترجع، فبدا لهم أن يبيعوا، فعرضت للبيع ولكنها لم تكن بالسعر المطلوب، فعزلوا عن البيع. هل تجب فيها زكاة؟ لا، ما دام أنها مرور فلا زكاة فيها. المرور لا زكاة فيه من عطاء يعني، أما إذا كان ناخذ مال فهي زكاة. أما ما دام أنها عطاء فإنما لا زكاة فيه، لأن شرط العقاري أو شرط عروض التجارة إذا شرط الزكاة فيها أن يملكها بفعله بنية التجارة، وهذا لم يملكها بفعله وإنما ملكها بحكم الميراث، يعني فهو ليس بكسبه وإنما بحكم الميراث. قالوا كل قضاء أن في جملة بسبب التعريف يعني من يجدها، فإذا عرفت أي الشرع ومضى عليها المدة الشرعية يملكها، وهذا تدخل ملكه فخرا، وكذلك الميراث يدخل ملك صاحبه فخرا، فلا زكاة في الأرض زكاة الأرض. مختلف عملي بلدي ونظرا لتأخير تأثير الأمراض حتى تمام تأشير رمضان لم أستطيع الحصول على إجازة لأنها تحتاج إلى شهر قبل التأشيرة، واضطرني ظروفي إلى أن أحصل وفاة فاضطرتني وحصلنا أن نقل مع الشيء لأنه مدرس واستبقر فاضطرتني فاء ألف ضاد اختصار ثم ضاء أما فطرتني فاء 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 ثاء على راس وكذا فاضطرتني فاء فاء لا هي فاء ألف ضاد اختصار ضاء فاء فاء منيع فاضطرتني. قلنا هذا لأنه مدرس وتردد إلى أن أحصل على إجازة مرضية لعمل العمرة والحج، فأنا هذا مع أن خطب جميل جدا فقط الذي كتب به فهذا جيد لكن لله أيضا إن صحيحة فاضطرتني هذه لا تصدق بحق لأنها تصدق بحق غيره. إذا أجعل على أن أحصل على إجازة مرضية لعمل العمرة والحج فهذا هذا يبطل العمرة والحج مع العلم أن الدولة تعطي الموظف إجازة العمرة أيضا والحج ولا تكفيه ويضطر هكذا وصحيحا ويضطر أيضا أن يقدم جهة عمله من دولة السعودية أنه مريض حتى لا يصل من عمله لأن الفرد لو طرحه أيضا أنه كان يعتمد ويحج لم يعطيه منه امتدادا أو تمديدا للإجازة. على كل حال ما دام هناك وقوف وتريد ان تحج وقد لا يتيسر لك ذلك وقد يحتاج الى تكاليف اكثر او نحو ذلك ارجو انك ان حصل حججت فحج صحيح ونسقط بالفريضه ان كان حج فرض لكن ما كان لك ان تجد عليه من ذلك لانك إن لم يتيسر لك فلا تكون مستطيعا، إن لم يتيسر لك الحصول على إجازة مثلا بطريقة سليمة لا تكون مستطيعا، والحج الله أعلم أنه ليس واجبا إلا على المستطيع، ومن من كان في ظروفك سواء كان مرجعه لا يسمح له أو ظروفه المالية لا تساعد أو ظروفه الصحية أو نحو ذلك لا تكون مستطيعا، وكذلك المرأة إذا لم يكن عندها محرم لا تكون مستطيعا ولا لازم أن تأتي وحدها. وهذا من تيسير الله عز وجل وجود الشريعة، فما كان لك أن تترك هذه المسالك وما كنت أحب لك ذلك، لكن على كل حال لو حدثت فالحج صحيح. هل معنى متوفي من الوفاة والموت؟ أم أنه من الاستيفاء معنى متوفي ورفع عليه السلام في تحقيق حينه؟ فتصنع هذا من سورة آل عمران قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته متوفيك ورافعك. والسابق أيضا أن عيسى سينزل آخر الزمان، سينزل آخر الزمان فهو مرفوع ثم يتوفى، وأيضا في سورة النساء فقال إنا قتلنا عيسى وما قتلوه وما قتلوه ولا تشبه وإن الذي يصل من الشيء منه ما لهم من أجل نفس العظم وما قتلوه يقين بابا تعالى موته، فدل على أنه نفى القتل هنا، لكن هل توفي أو لا؟ أن المثل محل نظر ولا يحضرني الآن القول المحقق في ذلك. هل إذا كان هذا التوراة مثل ما كان يقرأ موسى أو كانت التوراة والإنجيل كانوا واحدة؟ لا، على كل حال الإنجيل غير التوراة، ولكن شأن الأنبياء أن كتبهم تصدق ربها إذا سلمت من التحريف، حتى إن كتاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مصدق فيما بين يديه، ولهذا لما ذكر الله عز وجل التوراة ثم قال وقفنا على بيت مريم مصدقا لما بين يدينا التوراة وآتينا الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يدينا التوراة وهدى وغيره من قبل، قال بعد آية وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الإسلام ثم من أحد. فكل كتب الأنبياء يصدقها الله ولا تعارض ولا تنافى بين الأنبياء، فدعوتهم واحدة وبخلطهم من العلم والأصول. أما بما يتعلق بالأحكام فلا تنفع، المتأخر قد ينسخ بعض أحكام المتقدم بتغير الزمان وتغير البيئة والناس، ولهذا أحكامهم في الإنجيل ليست موجودة في التوراة. وقال الله عز وجل عن عيسى: وأحل ولأحل لكم بعض الذي خرج عليه، فكان فضلا له خفيفا. ومحمد صلى الله عليه وسلم رجع كذلك في أمور فيما يتعلق بالأحكام تختلف. وإلا الأصول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا. فأنا أرجو أن دينا واحد لكن تختلف الشرائع. والحديث عن نفسي ووالدي، وهناك من يريد أن يكلفني أن أحج عن الدور فيهم، فلا لا مانع أن أحج عنه إن شاء الله. وإذا كان له جائزة هل أكتب النفقة والأجر على ذلك أم أكتفي بما يؤدي؟ لا تكتفي بما يؤدي، لا تشترك، تكتفي بما يؤدي. لكن إن كان يكلف عيدا أو فعلا يكلفك أكثر، كما لو كانت التكلفة الحقيقية 3000 ولم يكن له 100 ريال، فإنها تقريبا من شقة. لكن ينبغي يعني أن يفهم بهيك يقول شيء معقول، لكن لا يكون قصده الزواج، على معنى أنك تأخذ لتحج، لا تحج من أجل التأخذ. سيكون قصدك ماليا أو ماديا، لا، إنما ليكون قصدك هو شهود المشاهد وحضور الأماكن المقدسة والتعرف للرحمة التي ترجع في تلك المواسم زمنا ومكانا، ولا يكون قصدك هو كسب المادي وجمع الأموال، فإن هذا الذي يؤثر كثيرا على نفسك وعلى طبيعتك وعلى حتى مستقبلك في هذا الأمر. وإنما يكون قصدك هو لأنك ليس عندك مالا أو ليس عندك مال ذاتي، وإنما لأجلك تأخذ من أجل أن تصل إلى البيت ومن أجل أن تصل إلى مكة ومنى وحرقات وتشرق والبحر والمشاهد وتحضر مع الناس وتبدو رحمة الله مع هذه المجامع مع هذه المجامع يا عزيزي. هذا هو قصدك، وليس قصدك هو الجمع وكسب المال. لكن إذا كان مبلغ قليلا فإن يكلفك ولا تستطيع لكن أن تعتذر بطريقة اللبقة ولا تؤخذ إلى من أجلك من أجل الحج المالي. قوله تعالى: الحج واشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هل ينطبق هذا على من ينتظر الحج من رمضان هنا في الثلاثة الأشهر فلا رفث ولا فسوق ولا جدال؟ أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، ورمضان ليس من أهل الحج. لكن على كل حال من كان في شوال وذو القعدة وذو الحجة في مكة مقولا الحج فهو من أهل الحج. أما قوله تعالى: من تفرغ فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، معلوم أن هذا مطلوب ممن فرغ الحج في الأشهر أو قبلها إذا أتى بعمرة في رمضان وجلس أو في شعبان وجلس أن تفرغ الحج. فالرفث والفسوق رفث الفسوق والجدال يكون هنا معنى مطلقة في الحج وفي غيره، في الحج وفي غيره، إلا أنها تشتد لحرمة الزمان والمكان، لحرمة الزمان والمكان لشتد النهي. أما الرفث لا، الرفث الحج الرفث الذي متعلق بنظر النساء الجماع ودواعي هذا هو رفث، هذا في حال الإحرام. أما بغير حج أم لا، النساء مرخص له مع أهله، فأغني عنه في حال الإحرام معنى رفث الجماع ودواعي حتى النكاح وعقد النكاح والمباركة ونحو ذلك. أما الفسوق والجدال فهذا من يعطي حال الحج وغيره، إلا أنه يشتد لحرمة الزمان والمكان. سمعت قريبة لي تقول عندما تمر بحجرة أو نبات أو مكان معين تقول: المرأة تستودعه الله وشهادة أن لا إله إلا الله عند شريكي في رأيها. هذا لا أن لفظ مخاطبة لا أعجب الرسل إنما لا يجب أن نعرف الأراضي والأشياء التي تبتشر عن الجسد ولا تبتشر عن أن نعمل بها. ولهذا جاء النذر في هذا الإنسان يصلي في غير مكان مكتوبة، يعني إذا صلى الفريضة في مكان فإن السنة ينبغي يصلي في مكان آخر، ورد أن لا تشهد له. وكذلك كان فيما كان في الإعلان أنه لا يسمع صوت المؤذن من حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة، فلا شك أن هذه تستنبط يوم القيامة، كما أن أجزاء الإنسان تشهد عليه وما تشهد عليه أجزاء المؤيدين موجود بمكان يعملون. فقال الجلود إذا مشيت معنا إلى فتشهد هذه الأمور، لكن أن يتلفظ الإنسان ويقوم بهذا لا أحد له. أما الإيقاد بها فهو منها فبدعة تقول الدنيا، أما الإيقاد بها رحمه الله أما الإيقاد بها فهو منها فبدعة تسمي من الإيقاد من الدنيا. وما تحتاج إلى أن واقعها من عدد السارقة من حتى يسوي المصدر. هذا السؤال عن أن تفسير أحلامنا لا بد من أحلام كل حال. وإذا أمرت أسبح الناس بيدي لأن الدين فعل لي إحدى المصليات لا تسبحي بيدك يسرى وتسبح اليمنى، قال صحيح. على كل حال تسبح إليك شيء أكري وإذا انتصر على اليمنى فأحب من الحيطان أن انتصر على اليمنى فأحب لو سبح بإذن الله لا ينكر، لأن معلومة التسبيح خير. وكما قلنا في السؤال قبل قليل الدولة تشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن مر على الزراعة تسبح بحصان جاء أرشد إلى أن تسبح بأصابعها وقال فإنهن مستنطقات. ولم جاء في حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيده اليمنى، فإن كسر عنهن فحسن وإن سبح بيديه فلا ينكر. يقول أحس بوجود ماء يخرج بعد خروجي من بيت الخلاء علما بأني أتحرى أبدأ قدر يخرج الماء، وقد أحسست بوجود ماء يخرج من مئة ساعة فأسمعه بذلك. إذا كان إحساس من غير تأكل فلا تستمد إليه مجرد حركة استيقاظ، أما إذا كان فعلا من غير تبلل واستيقن بوجود الملل إما بأن نظرت رأيته لبصرك أو أحسست بالقوة الحقيقية في لباسك الداخلي أو في جسمك بشرك ونحو ذلك فنعم حينئذ ينتقل الوضوء إذا كان هذا خالص فصار جبل الوضوء فينتقل الوضوء وتغسل ما أصاب الثوب أو أصاب البدن، لأن الإنسان هو يوم إحساس ولا تجد شيئا هذا لا تجد، لأنه هذا لا بد منها التيقظ.